كم قصة وبداية هنا ونبع هدايا لكل نور ذكرى وآية وحكاية وآية وحكاية.
مرحبا بكم فضيلة الشيخ في برنامج آية وحكاية، ونحن نتأمل قول الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. كيف لنا أن نستشعر هذه الآية في كل صلاة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بارك الله فيك شيخ مشاري على ترحيبك. وهذه الآية كسائر آية كتاب ربنا سبحانه حمالة لعجائب المعاني،
الله أكبر.
على قلة الكلمات فيها، لكن ما حوته من المعاني شيء في الحقيقة تحار له الألباب. إياك نعبد وإياك نستعين، هذه آية إعلان التوحيد،
الله.
آية البراءة من الشرك، وآية البراءة من الحول والقوة،
الله.
قائلها يعلن هذه الأمور الثلاثة، أنه يصدع لله بالتوحيد إياك نعبد
العبادة،
إيه، ويصدع له بالبراءة من الشرك من معبودة غيره سبحانه، ويصدع إليه أيضا بأنه لا حول له ولا قوة، إنما حوله كله وقوته كلها بربه سبحانه. وهذه الأمور لتتضح لابد من بيانها بشيء من الحديث عن العربية في هذه الآية. ربنا سبحانه يقول إياك نعبد، هذه إياك مركبة من شيئين، من ضمير إيا، يعرف هذا الشيء يعني طلبة العلوم العربية ومشاهدك إن شاء الله سيعرفونه أيضا، لأنه سيكون إن شاء الله سهلا عليهم فيه.
نعم.
وفي هذا الحرف الذي هو كاف الخطاب إياك تخاطب به الرب سبحانه، هذه كلها مفروض أن تأتي بعد الفعل والفاعل، لأن أصل الكلام نعبدك. لكن العربي إذا قلت له مثلا أنا آمرك بكذا، فتأتي بالفعل والفاعل ثم المفعول به الذي هو هذا الكاف، هو يفهم أنك تأمره، وقد تأمر غيره أيضا. لكن عندما تقوله هذه الكاف تأخذها وتقدمها، إذا قدمتها لا تستطيع أن تقول ك وحدها آمر، لكن تأتي بإياك، يصير المفعول به كل إياك، الكال الذي كانت وحدها في الأخير نأمرك تصير إذا قدمتها إياك. فإذا قلت للعربي إياك آمر، يفهم أنك لا تأمر غيره،
الله،
تفرده،
الله،
بالأمر،
الله.
عندما ربنا سبحانه يقول إياك نعبد، هذه في, 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 في تلقي العربي الفصيح الذي يفهم لغته غير نعبدك، نعبدك قد نعبدك، ولكن لا يمتنع هذا، لا يمنع هذا من أن نعبد غيرك أيضا.
هي مبالغة في الثناء،
هي مبالغة في الثناء، من حيث إنها تصريح بالتوحيد، بتخصيص العبادة بالرب سبحانه. لو قال نعبدك لم نفهم هذا، لكنه لما قال إياك نعبد معناه أنه لا نعبد غيرك، هذا الذي يفهم العرب. إياك نعبد أي لا نعبد غيرك، وأنت إذا صرحت وجهرت إلا بأنك لا تعبد غيره فقد نفيت عن نفسك الشرك وجهرت له بالتوحيد الذي يرضاه منك، إياك نعبد. وكذلك القول في إياك تستعين، هذا لو قلت لك أنا أستعين بك يا شيخ مشاري، أستعين بك، هذا لا يمنع أن أستعين بغيرك أيضا. لكن إذا لو قلت لك بك أستعين، معناه أنه لا أستعين بغيرك، لا أستعين إلا بك،
الله.
وإياك نستعين، أي يا ربنا أنت فقط عوننا، ولا عون لنا إلا أنت. وهذه القضية هذا يفيده هذا التقديم الذي قلت لك إياك نعبد، ويفيد شيئا آخر أيضا، أنه لو قال نعبدك، لو علمنا أن نقول في صلاتنا مثلا نعبدك، لكان الذي يتقدم هو الضمير الراجع إليك، والذي يتأخر هو الضمير الراجع إلى الرب سبحانه، وهذا يخالف الأدب،
الله.
فقدم أيضا الضمير الراجع إلى الرب سبحانه، وأخر الضمير الراجع إلى المخلوق،
الله.
إياك نعبد هذه، وإياك نستعين، ثم أنت الذي تصلي. مثلا إياك نعبد يفهم أن يقولها القارئ أو المصلي عندما يكون بجماعة، فهو يخاطب الرب سبحانه يقول إياك نعبد أنا وهؤلاء الذين معي نعبدك يا ربي فنصلي لك. لكن عندما تكون منفردا مثلا، لماذا تقول إياك نعبد؟ المفروض أن تقول إياك أعبد وإياك أستعين. لماذا حتى في هذا الوضع الذي أنت فيه خال تقول إياك نعبد؟ هذه عندنا في الفقه. أنت أول يا شيخ مشاري تدري أن الذي بيننا وبين ربنا هو تجارة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم إلى آخره. فالذي بيننا وبين ربنا تجارة. التاجر عندما يعرض صفقة مختلفة فيها كراسي وفيها كذا وفيها هذه وفيها كذا، صفقة مختلفة، ويكون بعض ما فيها معيبا، فالمشتري بالخيار، إما أن يرد الصفقة كلها ويأخذ المال، وإما أن يمسك الصفقة كلها سليمها ومعيبها، لكن على التفصيل عندنا في الفقه معروف أنه يمسك أرش العيب إلى آخره. فالمهم أن هذا المشتري ليس له تفصيل الصفقة، يعني لا يمسك إلا السليم ويرد المعيب، هذا ليس له، إما أن يمسكها كاملة أو يردها كاملة. هذا الذي بيننا وبين ربنا صفقة عبادة. فأنت لو قلت إياك أعبد، وهذا الذي يقولها مثلا أحد المقصرين، فعرض صفقة فعرض عبادته هو منفردة لا ردت عليه، لكن يدخلها مع عبادة العابدين، وهؤلاء فيهم الكمل. وأنا عندما أقول عبادة العابدين لا أقصد العابدين الذين يعبدون الله في زمانه هو، بل كل العابدين من الأنبياء والصالحين والشهداء وغيرهم. فهو يقحم نفسه، يدخل نفسه بضاعته مع بضاعته،
ويظهر ضعفه في حال العبادة أنه يستعين بالله عز وجل.
نعم هذا أيضا، لكن عندما هو يدخل عبادته أي بضاعته مع عبادة هؤلاء ويعطيها يرفعها إلى ربنا مع مخلوطة مع بضاعة هؤلاء، هذه صفقة بيننا وبين ربنا. فربنا سبحانه أكرم من أن يرد الصحيح، من أن يرد المعيب ويمسك الصحيح. فظننا بربنا أنه يأخذ الكل ويعود فضل يعود فضل عبادة هذا الكامل على نقص هذه العبادة من الناقص.
الله،
هذه الأمور كان يفهمها من تقدم، إذا كانوا يلهجون بهذه الآية، يلهجون بها لهجا. يذكر الذهبي رحمه الله في ترجمة أحد المحدثين أحمد بن أبي الحواري، كان أحد الزهاد وأحد العباد، يقول الراوي لما صلى العشاء، هذا أحمد بن أبي الحواري صلى العشاء قام الليل، فلما بلغ إياك نعبد وإياك نستعين جعل يكررها.
الله،
يكررها يا ربي، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك. قال فطفت، هذا ثغر، فهذاك من الحرس يطوف، قال فطفت الحائط كله ورجعت فإذا هو يكرر إياك نعبد وإياك نستعين. ظهر له فيها شيء يا شيخ مشاري،
وكأنه يدعو.
هذا أعظم أنواع الدعاء، هذا التوسل. يا ربي أنا أظهر ضعفي لك، أفردك بالتوحيد لأنك الذي تستحق العبادة، وأفردك بالاستعانة، معناه أنا لا حول لي ولا قوة أصنع به، الحول حولك والقوة قوتك، وأنا أطلب العون ممن بيده العون، إياك أسأل ولا أسأله من هؤلاء، إنما أسألك أنت. قال فنمت، هذا الذي يروي يقول فنمت واستيقظت سحرا ورأيته يكررها، ما زال يكرر إياك نعبد وإياك.
وهنا يأتي عظم سورة الفاتحة أيضا بأنها الشافية الكافية.
وهذه الفاتحة أم الكتاب، لم تسمى أم الكتاب إلا لأنها أم للكتاب، لما حوت من مما تناثر في الكتاب. غير أن الإنسان عندما يصدع بها ينطق بإياك نعبد وإياك نستعين، ولا سيما في الصلاة، ينبغي أن يكون صادقا في في
يستشعر هذه الآيات.
يعني لا يصلح أن يصلي الإنسان ويقول، هو الآن يخاطب ربه،
الله
يقوله يا ربي إياك نعبد وإياك نستعين، لكن ذهنه مشغول في هذه وفي هذه وفي الأمر الفلاني وفي الصفقة الفلانية وفي الموعد الفلاني، أنت تقول له أنا إياك أعبد، أنا مقبل عليك، أنا أفردك بهذا الإقبال عليك، وفي الحقيقة أنت كاذب في ذلك الوقت، لأنك أنت أيضا مقبل على هذا وعلى هذا وهذه الأمر،
ويتوجه لغيره.
وإذا أحدهم يقول تصلي بلا قلب صلاة بمثلها، يكون الفتى مستوجبا للعقوبة. أنت تنتظر الثواب من هذه الصلاة، مفروض أنت تعاقب عليها. تصلي بلا قلب صلاة بمثلها، يكون الفتى مستوجبا للعقوبة. تخاطبه إياك نعبد مقبلا على غيره فيها لغير ضرورتي.
الله،
فويحك تدري من تخاطب معرضا، وبين يدي من تنحني غير مخبتي. صلاة أقيمت يعلم الله أنها بفعلك فيها طاعة كالخطيئة.
الله،
فلا بد من استشعار هذه المعاني في إياك نعبد وإياك نستعين. ولهذا يتضح لك أيضا قوح من يقول لمن، يعني كلنا يعرض لنا في حياتنا ما يحوجنا إلى معونة معين، لكن ينبغي أن تفهم أن هذا الذي يعين ما هو إلا سبب نصبه المعين، لا ينبغي أن يغفل عن هذا الغافلون. ولذلك يستعين إنسان فيقول له ما لي إلا الله وأنت، أنا متوكل على الله وعليك، فيجعله لله ندا فيما ينبغي أن ينفرد الله به. إياك نعبد وإياك نستعين. من الطرائف التي يذكرون في هذا أن رجلا من المفسرين ألف تفسيرا، ولما انتهى منه ذهب يقصد به ملكا من ملوك ذلك الزمان، وكان هذا الملك يكرم العلماء، فانطلق هذا بكتابه، وفي طريقه إلى الملك يوجد وادي نهر، فيحتاج في قطعه إلى استئجار قارب ليقطع به النهر، فأركبه صاحب القارب وسأله عن نفسه، فقال أنا كذا كذا، ماذا تصنع؟ ألفت التفسير الفلاني، وأنا ذاهب إلى الملك الفلاني لأجل كذا وكذا. ذلك العالم كان في ضيق من العيش، فيحتاج يعلم أن هذا الملك الكريم سيكرمه لأجل هذا الكتاب، فيريد أن يستعين بإكرامه له على حوائجه. فلما فسر هذا لذلك النوتي الذي يسوق القارب، قال له ذاك بفطرته المسلمة الساذجة، ماذا قلت في تفسير إياك نعبد وإياك نستعين؟ أنت ذاهب تستعين بغيره وأنت تفسر إياك نعبد وإياك نستعين، ماذا قلت في تفسيرها؟ فقال وردني
ببساطة
كأنه إيقظه إلى معنى الآية التي هو يفسرها. هذه الآية أقول لك حوت أشياء عجيبة جدا جدا. سورة الفاتحة، الفاتحة التي هي ثناء على الله، وقدمت على هذه الآية لماذا؟ لأن هذا الأدب أيضا في دعاء الرب سبحانه، أنك تبدأ بالثناء عليه. وذلك لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا دلف إلى المسألة مباشرة، يا ربي أعطني كذا وكذا، قال عجل هذا، ثم علمه كيف يدعو، أن يحمد الله يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يذكر حاجته.
وكأن الله عز وجل يعلمنا أدب الدعاء.
صدقت. ولماذا يعلمنا أدب الدعاء يا شيخ مشاري؟ لأن ربنا سبحانه يريد عندما ندعوه أن يجيب دعاءنا،
الله،
فيعلمنا كيف ندعو،
وهذا من رحمته سبحانه،
وهذا من رحمته وجوده وكرمه، فيعلمنا أن نقدم بين يدي كلامنا الثناء عليه، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، وبعد أن نثني نقدم بعد ذلك أيضا بالوسيلة إليه سبحانه، وهي عبادتنا له، ثم بعد ذلك نطلب الحوائج، إياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
نسأل الله عز وجل أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم. شكرا لكم فضيلة الشيخ،
بارك الله فيكم.
قبلة قلبي كعبة ربي، يممت لها شوق حياتي، بين صلاتي وتحياتي هي في عيني هي في ذاتي. قبلة قلبي كعبة ربي، يممت لها شوق حياتي بين صلاتي وتحياتي هي في